إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتوصد فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. فيه العشر الأواخر من رمضان، أفضل ليالي السنة، وأيام هذا الشهر الكريم كلها صيام، ولياليه كلها قيام، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات والطاعات، وذلك خير العمر، فخير الأعمار كلها ما تقرب به إلى الله جل جلاله. وإن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده أجمعين، ولو شاء ما خلقهم، ولكنه أراد بحكمته البالغة أن يمتحنهم ليريهم نتيجة أعمالهم بالقسط والميزان، وحينئذ لا يلوم أحد إلا نفسه، فقد جعل الله هذه الدار مسرحا للتسابق إليه سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. وقد بين الله هذه الحكمة في قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات هو أكبر المواسم في السنة للتسابق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ولذلك جعل الله صيامه ركنا من أركان الإسلام. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعندما سأله جبريل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن صيامه مكفر للمعاصي، وذلك في حق التائبين المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيامه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تطبيق لما أمر الله به من القيام وما أثنى به على عباده القائمين. فإن الله تعالى يقول: فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر وحدها من قامها إيمانا واحتسابا كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الكريم يتنافس فيه المتنافسون، فتستقال فيه العثرات وتراق فيه العبرات ويتقدم فيه السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، وينزل فيه المنافسون منازل إياك نعبد وإياك نستعين في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقدمون إليه جل جلاله بما أنعم به عليهم من أنواع النعم يتقربون بها إليه ويرجون بها رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، ويرجون عتقه من النار، فلله عتقاء في كل ليلة من ليالي هذا الشهر من النار. وقد خص الله هذه الأمة بهذه المزية العظيمة وهذا الشهر الكريم وبهذا الموسم العظيم، وذلك أن هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا، فعوضها الله عن ذلك بهذه الليلة، فمن قامها كأنما زاد عمره ب83 سنة و4 أشهر على أقل تقدير، وهذا إنما هو بناء على تقدير 1000 شهر، وهي خير من 1000 شهر، والخيرية غير محصورة، فأفعال التفضيل لا تقتضي انحصارا بل تقتضي زيادة في الفضل من غير حصر، وذلك أن المضاعفة متفاوتة في حق الناس، فأقل الناس حظا من ليلة القدر من تكون له خيرا من 1000 شهر بساعة أو دقائق معدودات، ولا حد لأعلى هذا التفضيل والتضعيف، فالله يضاعف لمن يشاء، قد يبلغ التضعيف ملايين السنين أو مليارات السنين، كل ذلك عند الله وهو الكريم سبحانه وتعالى وهو الحميد الشكور، يشكر لعباده إذا أنابوا إليه وصدقوا في التوجه إليه، فيضاعف لهم الحسنات ويمحو عنهم السيئات. وقد جعل الله أقل العابدين من هذه الأمة من يصل تضعيفه إلى 10، فجعل الله الحسنة بعشر أمثالها لهذه الأمة، وذلك في الحسنات الفعلية والحسنات التركية، فإذا ترك طاعة ترك معصية لله سبحانه وتعالى فكأنما فعل طاعة، ولذلك يكتب له هذا الثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. هو أكرم الأكرمين جل جلاله، وهو المتفضل بكل هذه النعم التي لا تحصى، لا يمكن أن يتقدم إليه أحد بقربة من القربات إلا بعد أن يعينه عليها ب7 نعم على الأقل، وهي المحاذيات لكل عمل تعمله لله سبحانه وتعالى. النعمة الأولى نعمة الهداية، فلا يهدى إلا من هداه الله، ومن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيهدي من يشاء إلى سبل الخيرات ويوفقهم للطاعات. ثم بعد هذه النعمة العظيمة نعمة الاستطاعة والقدرة عليها، فإن كثيرا من الناس هدوا إلى الصراط المستقيم هداية إرشاد، ولكنهم اختاروا الضلالة فلم يسلكوا هذا الطريق، ولم يعنهم الله سبحانه وتعالى على سلوكه، كما ابتلى الله به ثمود فقد قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وبعد ذلك النعمة الثالثة من هذه النعم هي نعمة المشروعية، فإننا لا يمكن أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بما شرع لنا، لا يمكن أن يتقرب إليه أحد بأي عمل لم يشرعه، وذلك أننا لا نبلغه بضر ولا نفع، وقد صح في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا يمكن أن يتقرب إليه إلا بما شرع، فمن نعمته علينا أن شرع لنا ما نتقرب إليه به. ثم بعد ذلك النعمة الرابعة من هذه النعم هي نعمة تعليمك لما شرع، فإن كثيرا من الناس يجهلون ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يبالون ولا يبحثون عن أحكامه، ولا يتعلمون ما خاطبهم به، فهم كالبهائم فتح الله أبوابه أمامهم فولوها ظهورهم وأدبروا، والله سبحانه وتعالى غني عنهم. وكل من خلق الله له السمع والبصر والفؤاد فقد قامت عليه الحجة. ولذلك قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه النعم كلها يمكن استغلالها في التقرب إلى الله بتعلم ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأقام به الحجة على عباده. والمعرضون عن الله سبحانه وتعالى لا يتعلمون شيئا من ذلك إلا ما رباهم عليه الآباء والأمهات في الصبا، ويستمرون على ذلك، فهم عند شيبتهم وكبرهم بمثابة الأطفال الصغار قبل البلوغ. هذا مستواهم من العلم، وذلك مبلغهم منه، وهذا مستواهم من الإيمان. لا يزدادون معرفة ولا تطبيقا لأي شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعودون على بعض ذلك بالعصا كما تعود البهائم على ما تعود عليه بالعصا. ثم بعد ذلك النعمة الخامسة من هذه النعم نعمة القبول، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الطاعات ولكنه يتقبلها جل جلاله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تقرب امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. والله سبحانه وتعالى غني عن هذه العبادات كلها، ولكنه هو الشكور الحميد جل جلاله، فيتقبلها سبحانه وتعالى ويضاعفها ويحفظها لعباده، كما قال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم بعد ذلك النعمة السادسة من هذه النعم هي المضاعفة، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الأعمال في الميزان عنده، فالميزان عدل وصدق. ولذلك قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فهذا الميزان يوضع بين يدي كل واحد منا، توزن فيه أعماله صالحها وطالحها وحسنها وقبيحها، ولكن الله سبحانه وتعالى يرجح الحسن ويزيد التضعيف فيه، فتزداد طاعة أهل الطاعات، وذلك أساسه القبول. فالعمل الواحد إذا تقبله الله سبحانه وتعالى بقبوله الحسن كانت مضاعفته هائلة لا يمكن تصورها. فما رأيكم بعمل تقبله الجبار جل جلاله بيمينه؟ هذا منتهى البركة، لا يمكن أن يتصور أن تكون بركة أعلى ولا أسمى من بركة يمين الجبار جل جلاله. فهذا العمل الذي يتقبله الجبار بيمينه عمل مبارك، فلذلك يثقل في كفة الحسنات يوم القيامة. ثم بعد ذلك النعمة السابعة من هذه النعم أن يوفق الله الإنسان للمزيد، فكل حسنة تدعو إلى حسنة، كما أن السيئات تدعو إلى السيئات. فمن عمل حسنة ابتغاء مرضاة الله إيمانا واحتسابا وفقه الله لما هو أكبر منها، فلا يزال يترقى في الأعمال الصالحة ويتقرب بذلك إلى الله حتى يبلغ مقام المحبة، وهو مقام إذا بلغه العبد أحبه الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لن تكون أعماله إلا صالحة، لأنه لا يمكن أن يخذله ولا أن يكله إلى حوله وقوته ولا أن يكله إلى شيطانه، فالله يوفق من أحبه للطاعات. ولذلك صح في الحديث القدسي الصحيح أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا المقام، وإذا وصل إليه العبد بالمبالغة في القصد وجه الله الكريم وتطهير نفسه من الشرك كله ومن الأدران كلها، فإنه يكون قد تجاوز القنطرة ووصل إلى بر الأمان، لأنه إذا أحبه الله سبحانه وتعالى لم يضره شيء مما سلف من الأعمال. والعبرة في الأمور كلها بخواتيمها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم أجمعين بخاتمة السعادة، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات ويرزقنا وإياكم القبول. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، على المنافسين في الطاعات والمتهيئين لهذا الموسم الجديد أن يتهيئوا من الآن بالتوبة النصوح وبالإكثار من الاستغفار وبالعزيمة الصادقة وبتقوية رسخ وترسيخ عقد الإيمان في نفوسهم، وبالتهيئ لهذا الموسم للمنافسة فيه حتى يصلحوا للمنافسة. فليس كل أحد صالحا للمسابقة إذا أعلن عنها، وإنما يصلح لها من تطهر من الأوساخ والأدران وكان مهيئا نفسيا لخوض غمارها. فلذلك لا بد يا إخواني أن نهيئ أنفسنا في هذه الأيام الباقية، فكثير من الناس كان يتمنى الوصول إليها وحيل بينهم وبينها بالموت والانقطاع عن هذه الدار، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. لا يأتي رمضان على كثير من الأحياء الآن إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانقطعت آمالهم عن هذه الحياة الدنيا. فلذلك لا بد يا إخواني أن نعقد العزيمة، وهذه العزيمة أبلغ من العمل، نية المؤمن أبلغ من عمله. وإذا نوى الإنسان وصدق مع ربه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه منازل الشاكرين ويوصله إلى ما نوى بفضله سبحانه وتعالى وقبوله. ولذلك على كل إنسان منا في هذه الأيام أن يكثر الاستغفار، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن نتسامح فيما بيننا ونتصالح بيننا في كل الحقوق. على كل إنسان منا وهو يريد المنافسة أن يعلم أن مما يحجبه عن المنافسة أن يكون بينه وبين أخيه المسلم شحناء أو بغضاء. ولذلك ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في كل أسبوع في يومين، في يوم الخميس ويوم الاثنين، وحينئذ يبت فيها الجبار سبحانه وتعالى بما شاء من التضعيف وبما شاء من الأوامر بالقبول والرد، إلا اثنين بينهما شحناء فيقال أرجو هذين حتى يفيئا، أرجو هذين حتى يصطلحا، فتحجب أعمالهما عن العرض على الله سبحانه وتعالى حتى يصطلحا أو يفيئا ويقطع ما بينهما من الشحناء والبغضاء والهجران. فلذلك لا بد أن نتسامح وأن نتعافى فيما بيننا لعل الله يعفو عنا. فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل في سورة النور خطابه الكريم للصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهو خطاب تشريف وعتاب، قال الله فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بكى أبو بكر وقال: أنا أحب أن يغفر الله لي. فسامح قريبه مصطح بن أثاثة ورد إليه ما كان ينفق عليه ابتغاء مرضاة الله، لأن الله ذكر هذا العرض الكريم وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمعناه أن هذه المسامحة مدعاة لمغفرة الله سبحانه وتعالى ومسامحته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تاجرا كان في من قبلنا كان الناس يأخذون منه الديون، فكان يرسل غلمانه لاستقضاء ديونه فيقول إذا صادفتم معسرا فسامحوه لعل الله يسامحنا، إذا صادفتم معسرا فاعفوا عنه لعل الله يعفو عنا، فكان يأمرهم بالتخفيف عن المعسرين فعفى الله عنه وتجاوز عنه بسبب هذا التخفيف عن عباد الله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فأنزل عليهم رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وأعتق رقابهم من النار، وبلغهم رمضان أجمعين لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم وفقهم أجمعين لرضوانك، اللهم تقبل منهم أجمعين بالمضاعفة، اللهم اجعلهم أجمعين من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم وفقهم لما يرضيك واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات بالمضاعفة، وأن تعيد عليهم رمضان سنين كثيرة، وتوفقهم للطاعات وترزقهم القبول يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.